عشر، ويمكنكم الاطلاع على سيرتها الذاتية في الوثيقة، ويسرني أن أعطيها الكلمة. بداية اسمحوا لي أن أشكر برنامج الزمالة للمفوضية السامية الذي شاركت فيه منذ 5 سنوات، منذ مكنني من الدفاع عن حقوق الإنسان في بلدي. كل حالة انعدام جنسية حالة خاصة، ولكنها نتيجة انتهاكات لحقوق الإنسان، وأنا من بلد يعتبر فيه وضع غير المطمئنين من أخطر حالات الأقليات في العالم، وقد تمتعوا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكننا نواجه تقييدات لحقوق الأقليات فيما يتعلق باللغة والتعليم، وكذلك ملاحقة للنشطاء. ورسالتي هنا هي ليس هناك من وضع جيد لعدمي الجنسية، وانعدام الجنسية أداة غير مقبولة، وهي انتهاك لحقوق الإنسان، وكل استثناء يؤدي إلى استثناء تال، ويجب أن نضع حدا لذلك. وهذا يتعلق بجميع المعنيين، وليس هناك من فارق بين المواطن وعديم الجنسية. وفي صميم الجنسية نرى أن هناك المساواة، فليس هناك من نصف مواطن أو مواطن من الفئة الثانية. لذا فإن توصيتي هي أن نطبق تعريف انعدام الجنسية وفقا لاتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية. وعندما نتحدث عن الأطفال عديمي الجنسية، من الأهمية بمكان ألا أن نقول أنه لا يحق اختيار انعدام الجنسية للأطفال، فكل شخص عديم الجنسية أو شخص ذات جنسية غير واضحة يلد في بلد ما يجب أن يكون مواطن في هذا البلد. والدول البلطيق أحرزت تقدما جيدا لتحسين إجراءات الإدارية لتسجيل المواطنين كمواطنين، ولكن خيار تسجيل هؤلاء الأطفال كغير مواطنين خيار يجب وضع حد له. وجميع عديمي الجنسية المولودين في بلد ما بغض النظر عن سنهم يجب أن يسجلوا كمواطنين، وإلا يجب أن نمنح الجنسية، وإجراءات منح الجنسية يجب أن تكون منصفة. وفي الحالات التي يفقد فيها الأفراد جنسيتهم بسبب تغير الدولة أو تغير الحدود، فيشعرون بأنهم محرومين من حقهم، والناس يقارنون هذا الوضع على أنهم يشترون سيارة مسروقة. قد يكون هذا معقولا ولكنه غير منصف. وإن أخذنا بعين الاعتبار الرابط بين الأقليات وانعدام الجنسية، فينبغي أن نعتبر أن منح الجنسية مسألة يجب أن تتم على نحو منصف، والأقليات عديمة الجنسية ينبغي أن نطلب منها أن تثبت ولاءها أو دخلها أو عدم انقطاع إقامتها، وينبغي منحها دروس في اللغة لسد الثغرة بين الأقلية والأغلبية. وعملية منح الجنسية أو عملية التجنيس يجب أن